الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به على نفي حجية ظواهر القرآن الكريم. قلنا إن الدليل الثاني عبارة عن طوائف ثلاث، وكانت الطائفة الثالثة من تلك الروايات هي الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر أو فليتبوأ مقعده من النار أو ما آمن به من فسر القرآن برأيه، وغيرها من الروايات في هذه الطائفة. وقلنا أنه قد يجاب عن ذلك بأن العمل بالظهور وحمل اللفظ على ظاهره أو على المعنى الظاهر منه لا ينطبق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه من التفسير، وبالتالي سوف تكون هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي أجنبية عن محل البحث، لأنه لا ينطبق على الأخذ بالظاهر وعلى حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه أنه ماذا؟ أنه من التفسير. المصنف قلنا أن المصنف رحمه الله قال هذا الجواب وإن كان صحيحا إلا أنه ليس مطردا، ليس ماذا؟ مطردا في كل الموارد، لأنه في بعض الموارد لكي يتعين الظاهر من الآية نحتاج إلى القيام بعملية معقدة، نحتاج إلى القيام بعملية معقدة، لأنه بعض الألفاظ بحسب وضعها اللغوي قد تقتضي ظهورا معينا، ولكن بسبب قاعدة مناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي ماذا؟ ظهورا آخر، وقد توجد قرائن تؤدي إلى ظهور ثالث وهكذا، ففي بعض المقاطع يوجد أكثر من ظهور، فبالتالي حتى نصل إلى المعنى المتحصن، نصل إلى المراد الجدي للمولى سبحانه وتعالى، نحتاج إلى المرور بعملية كسر وانكسار وجبر وانجبار وما شابه، فبالتالي عند ذلك سوف ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه عنوان التفسير، لأن التفسير هو ماذا؟ كشف القناع، وهذا ما ينطبق عليه ماذا؟ كشف القناع. وعند ذلك سوف لن يكون هذا الجواب مطردا وتاما في كل المواد. ولذا المصنف رحمه الله يقول الأصح والأحسن أن نجيب بجواب آخر، وهذا الجواب الآخر عبارة عن أمرين. أولا يقول نحن إذا راجعنا السياق التاريخي لصدور روايات من فسر القرآن برأيه، فسوف نجد أن كلمة رأي، أن كلمة رأي في روايات أهل البيت عليهم السلام وأحاديثهم يراد بها النهي عن منهج فقهي معروف كان سائدا في زمان الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، وكان هذا المنهج الفقهي يتخذ من القياس ومن الاستحسان ومن المصالح المرسلة ومن الرأي الشخصي، يتخذه أساسا ومنهجا في استنباط الأحكام الشرعية التي هي كانت مدرسة ماذا؟ مدرسة أبي حنيفة النعمان، النعمان بن ثابت الكوفي. فإذا هذه الروايات لها سياق خاص يفسر لنا المراد من الرأي فيها، وهذا السياق الخاص إذا رجعنا إليه ورجعنا إلى سائر الروايات في هذا الباب سوف نجد أن المراد من الرأي في هذه الروايات هو الإشارة إلى ذلك المنهج الفقهي المعروف الذي يعتمد الرأي، يعتمد المصالح المرسلة، يعتمد الهوى الشخصي والرأي الشخصي والتفكير الشخصي في استنباط الأحكام الشرعية. وعند ذلك فإن هذه الروايات سوف تكون ماذا؟ سوف تكون خارجة وأجنبية عن محل البحث، وذلك لأن العمل بالظهور ليس من التفسير بالرأي، لا ينطبق عليه ماذا؟ أنه من التفسير بالرأي، لأن العمل بالظهور هو عمل ماذا؟ بقواعد عقلائية، بقواعد عرفية، بقواعد تنتمي إلى أبناء المحاورة وأبناء اللغة. والعمل بمثل هذه القواعد لا يسمى ماذا؟ لا يسمى من التفسير بالرأي. وهذا المعنى أي أن هذه الروايات تنظر أو ناظرة إلى هذه المدرسة الفقهية المعروفة، هذا المعنى يمكن للباحث أن يتأكد منه من خلال مراجعة الروايات في هذا الباب، خصوصا روايات الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، فسوف يجد أنها بوضوح تشير إلى هذه المدرسة الفقهية المعروفة. فإذا الخلاصة، المراد من الرأي أو تفسير القرآن بالرأي هنا هو الإشارة إلى ذلك المنهج الفقهي المعروف الذي يعتمد القياس ويعتمد المصالح المرسلة ويعتمد الأدوات الأخرى التي لا تمتلك الحجية وهي أدوات ظنية نهى الشارع عن استعمالها. هذا أولا. وثانيا أنه لو سلمنا بما ذكره المستدل فإنه مع ذلك فقد تقدم أنه قد قام الدليل على حجية الظهور بنحو مطلق الشامل للظهور القرآني، وهذا الدليل هو عبارة عن السيرة، سواء كانت هي سيرة متشرعة أو كانت سيرة ماذا؟ أو سيرة العقلائية. وهذه الروايات لا تصلح للردع عن السيرة. أما السيرة العقلائية فمن الواضح أنه لكي يتم الردع عن السيرة العقلائية لا بد أن يكون الردع مكثفا ومركزا وصريحا يتناسب مع حجم وخطورة السيرة. من الواضح أن هذه الروايات التي تقول ما آمن بي من فسر القرآن برأيه أو من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، واضح أنها لا تمتلك خصائص الردع. وأما إن كانت السيرة هي سيرة متشرعة فقد تقدم أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظهور، فنفس قيام السيرة سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بالظهور بنفسه دليل على أن هذه الروايات ليست في مقام الرأي عمن؟ عن الأخذ بالظهور والعمل بالظهور، وأن الظهور القرآني حجة بنفسها. أصلا نفس قيام السيرة سيرة المتشرعة يعتبر دليلا على أنه ماذا؟ على أن هذه الروايات ليست بصدد النهي عن العمل بالظهور وإبطال حجية الظهور. ثم يضيف المصنف يقول فضلا عن هذين الأمرين فإنه توجد لدينا مجموعة من الروايات تنافي هذه الطائفة التي تنهى عن التفسير بالرأي. وهذه الروايات هي عبارة عن أولا تلك الروايات التي تأمر الناس بالرجوع إلى القرآن الكريم ووجوب التمسك به، وأنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وأنه إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، وغيرهما الكثير الكثير من الروايات التي تأمر الإنسان المسلم بأن يتمسك ماذا؟ خب الأمر بالتمسك بالقرآن فرع ماذا؟ فرع كون ظهوره حجة، وإلا لو لم يكن ظهوره حجة لما أمرت بالتمسك به. هذه طائفة. الطائفة الثانية هي تلك الروايات الواردة في باب البيوع وفي باب العقود في باب الإنشاءات، تلك الروايات التي تتحدث عن الشروط، عن شروط المتبايعة، شروط المتعاقدة، شروط الزواج وغيرها من العقود والإنشاءات. وهذه الروايات تشترط ألا يكون الشرط مخالفا لكتاب الله، تقول كل شرط جائز إلا ما خالف ماذا؟ إلا ما خالف كتاب الله. خب سؤال هنا، ما هو المراد من مخالفة الشرط لكتاب الله؟ عندما يقول الإمام عليه السلام كل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله. خب سؤال، ما هو المراد من مخالفة الشرط لكتاب الله؟ نقول لا يخلو ذلك عن أحد أمرين، إما أن يكون المراد من المخالفة هي المخالفة ماذا؟ مخالفة الشرط لألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن للمنطوق. خب من الواضح أن الإمام لما يقول أن الشرط الذي يخالف الألفاظ الواردة في القرآن وأن الشرط الذي يخالف منطوق القرآن باطل وليس صحيحا وغير جائز، هذا شنو معنى؟ معناه أن ألفاظ القرآن وظهر القرآن شبيه والمنطوق القرآن شبيه حجة، ولذلك جعله ميزانا في قبول الشروط وفي رد ماذا؟ وفي رد الشروط. أو لا، أن يكون من مخالفة الشرط للكتاب هي مخالفة مضمونه وليس ألفاظه، فالشرط الذي يتوافق مع مضامين القرآن جائز، والشرط الذي يخالف مضامين القرآن ماذا؟ غير جائز ولا يجوز الالتزام به. خب سؤال، هذا يلزم منه أن يكون الظهور حجة أو لا يلزم؟ نقول نعم يلزم منه أن يكون الظهور حجة. لماذا؟ وذلك لأن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان، مقام ماذا؟ البيان للشروط الجائزة والشروط ماذا؟ غير الجائزة، فذكر أن الشرط الجائز هو الذي يتوافق مع مضامين القرآن، وأن الشرط المحرم وغير الجائز هو الذي يتنافى مع ماذا؟ مع مضامين القرآن. نتمسك بالإطلاق المقامي وكون الإمام عليه السلام في مقام البيان، نتمسك بذلك لكون ماذا؟ لكون الظهور حجة، تمسكا بالإطلاق، لأن الإمام في مقام البيان وسكت عن هذا الأمر. كما كنا نتمسك ماذا؟ بالإطلاق المقامي لنفي ماذا؟ جزء زائد مشكوك فيه، وين؟ في الوضوء. لو شككنا عندما يقول أن الإمام عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه وعلى ماذا؟ وعلى رجليه، ونشك أن غسل الأذنين هل هو جزء في الوضوء أو ليس جزء في الوضوء؟ هنا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي ماذا؟ لنفي دخالة هذا الشيء ماذا؟ في الوضوء، وأنه ليس جزء من الوضوء. خب شنو إطلاق المقام؟ نقول الإمام في مقام البيان، في مقام بيان أجزاء المركب، ومع ذلك لم يبينه، هذا يدل على أنه شبيه، عدم وجوده ليس جزءا. هنا كذلك الإمام في مقام بيان الشروط الجائزة وغير الجائزة، فيقول الشروط الجائزة هي التي تتوافق مع مضمون القرآن، والشروط غير الجائزة هي تلك الشروط التي تخالف ماذا؟ مضمون القرآن. خب لو كان القرآن ظهوره ليس حجة ولا يجوز العمل به ولا الرجوع إليه، لوجب على الإمام أن يبين، وحيث أنه لم يبين فنستكشف بالإطلاق المقامي حجية ماذا؟ حجية الظهور القرآني. زين، هاي طائفة ثانية من الروايات، هذا الأمر الثاني. والطائفة الثالثة من هذه الروايات، النحو الثالث من هذه الروايات المقابلة لروايات التفسير البرائي، هي تلك الروايات التي تأمر المسلمين بعرض الأخبار على القرآن الكريم، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن فاضربوا به ماذا؟ عرض الجدار، فإنه زخرف لم نقل. هذه الطائفة التي تأمر ماذا؟ تأمر بعرض الأخبار على الكتاب. خب نسأل، ما هو المراد من مخالفة الخبر للقرآن. عندما يقول الخبر المخالف للقرآن فضربوا به عرض الجدار. سؤال: ما هو المراد من المخالفة هنا؟ يقول المصنف رحمه الله: نحن لا نحتمل أن يراد بالمخالفة هنا هو المخالفة لمن؟ المخالفة لمضمون القرآن الذي تبينه لنا روايات أخرى. لأن علماء الأخبار ماذا قالوا؟ قالوا: نحن إنما نتمسك بالقرآن إذا جاءت رواية فسرته. فنأخذ مضمون القرآن بواسطة ماذا؟ بواسطة الروايات. قل المصنف رحمه الله: هنا هذه الروايات التي تقول الحديث المخالف للقرآن أرد به عرض الجدار، نقطع أو نطمئن أنه لا يراد من المخالفة هنا هو المخالفة للمضمون الذي بينته لنا ماذا؟ روايات أخرى. يقول لسبب بسيط، وهو أن هذه الروايات أصلاً هي تقول لنا أن الحديث لكي تعرفونه صادر عنا أو ليس صادراً عنا اعرضوه على القرآن. نحن أصلاً الحديث حتى نعرف أنه صادر عنهم عليهم السلام أو لم يصدر عنهم عليهم السلام فإنه يجب ماذا؟ عرضه على القرآن. فكيف يقال أننا نستكشف مضمون القرآن بالخبر؟ وأصلاً نحن إنما نثبت صدور الحديث عنهم وعدم صدوره من خلال ماذا؟ من خلال عرضه على القرآن. فكيف تقولون نحن نتوصل إلى مضمون القرآن من خلال ماذا؟ من خلال الحديث. يقول أصلاً الحديث حتى تعرفون أنها صادر عنا أو لم يصدر عنا عرضوها على من؟ عرضوها على القرآن. خب أنتم شلون تقولون نحن نفسر القرآن ونستكشف مضمون القرآن بالحديث؟ وبعد يا حديث فرض الحديث الذي أمرنا ماذا؟ حديث المفروض نحن مأمورون أن نعرض الحديث على القرآن لا أن نستكشف مضمون القرآن بالحديث. ولذا يقول المصنف: نحن لا نحتمل أن يكون المرادون بالمخالفة هي المخالفة للمضمون. هذا أول. وثانيا كذلك لا يراد من المخالفة هنا هي مخالفة الحديث للنص من القرآن لما يكون نصا في معناه من القرآن. تقدم سابقا الدلالة إما أن تكون نص في معناها أو ظاهرة أو مجمل. يقول هنا المراد من المخالفة أيضا لا نحتمل ماذا؟ أن تكون مخالفة للنص في معناه من القرآن. وذلك لأن الوضاعين الذين كانوا يضعون الأخبار على لسان أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا مغفلين، وإنما كانوا يمتلكون دهاء وذكاء، فهم لا يضعون خبرا واضح المنافاة للقرآن وواضح ماذا؟ في مخالفته للنص الصريح من القرآن، لأن المسلمين سوف يلتفتون لذلك. يعني الوضاعون لا يضعون خبرا ماذا يقول؟ يجوز لكم أكل لحم هذا؟ أكل لحم الخنزير. أو يقول ماذا؟ يجوز شرب الخمر. أو يقول ماذا؟ يجوز الزواج من الأخت. هذا واضح البطلان عند عامة المسلمين. إنما يضعون خبرا يخالف ماذا؟ إنما يضعون خبرا مخالفا للظاهر من القرآن. الظاهر من القرآن. عند ذلك سوف يلتبس الأمر على من؟ على عامة الناس، فيعملون ماذا؟ على تخصيص الظاهر القرآني والتصرف بالظاهر القرآني من خلال هذا الحديث، فيلتبس الأمر عليه ويدخلون في إشكالات. فهذه الروايات التي تأمرنا بعرض الأخبار على القرآن ماذا تتضمن القول؟ تتضمن القول أن الظاهر القرآني حجة، ولذا يجب عليكم عرض الأخبار على من؟ على القرآن، وطرح الخبر المخالف للقرآن. فهذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات التي فيها روايات تأمرنا بالتمسك بالقرآن، وفيها روايات تأمرنا بعرض الشروط على ماذا؟ على القرآن، وفيها روايات تأمرنا بأن نعرض القرآن، بأن نعرض الحديث مطلقا على القرآن لنعرف الصادم منهم وغير الصادم. هذه تخالف ماذا؟ تخالف وتعارض الأخبار التي تنهى عن التفسير بالرأي، والتي يستدل بها علماء الأخبار على ماذا؟ على نفي حجية ظهور القرآن. عند ذلك، عند ذلك فتكون هنا روايات تقول ظاهر القرآن حجة، وروايات تقول ماذا؟ أن ظاهر القرآن شبيه ليس بحجة. هنا فإن استطعنا أن نقدم هذه الطائفة من الروايات التي تأمرنا بالتمسك بالقرآن، وأن الشروط يجب أن تعرض على القرآن، وأن الحديث لكي نعرف أنه صادر أو ليس صادر يجب عرضه على القرآن، إن استطعنا أن نقدمها على تلك الروايات، إما مثلا لقوة سندها، وإما لكثرتها، وإما لوضوح دلالتها، لأي من هذه الأسس على ما سوف يأتي إن شاء الله في باب التعارض. إن استطعنا أن نقدم هذه الروايات على تلك الروايات فلا ونعم، وإن لم نستطع أن نقدمها على تلك الروايات فإنما سوف ماذا؟ سوف يتعارضان، وإذا تعارضا شنو؟ ولم يكن مرجح شسر؟ يتساقطان كلاهما عن الحجية. خب، وإذا تساقط كلاهما عن الحجية عند ذلك شنو سوف يكون حال ظهور القرآن؟ سوف يكون حجة، لأنه دل الدليل السابق على حجيته. فهاتان الروايتان، هاتان الطائفتان من الروايات تساقطان بعد التعارض وعدم الإمكان ترجيع أحدهما على الآخر، فإذا تساقطا ترجع للدليل السابق، وهو ماذا؟ السيرة التي دلت على حجية الظهور القرآني. قال: فالأحسن في الجواب، فالأحسن الجواب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، إلى بأن كلمة الرأي منصرفة إلى الحدس والاستحسان، والبقية جملة اعتراضية، على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح، يا روايات تنهى عن تفسير الرأي، لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية الخبر الواحد، لأنه في سيرة العقلائية هذه الرواية لا تصلح للردع، وفي سيرة المتشرعة نفس قيام سيرة المتشرعة دليل على أنها رواية ليست رادعة. أما الأولى فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، أما الأولى يعني عقلائية، وأما الثانية اللي هي المتشرعية مسألة المتشرعة، فلأننا إذا ادعينا أن مسألة المتشرعة من أصحاب الأمة كانت على العمل بالظواهر، بظواهر الكتاب، وإلا لعرف الخلاف عنهم، فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرادع، بل تكون مقيدة له على ما فقد في بحث حجية خبر الوحي. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات أولا على التمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره، اثنين وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان مخالفا له، يعني القرآن، فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون فيدل على حجية الظهور. وثالثا ومنها وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم على الكتاب والإحجام عن العمل لما كان مخالفا له، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. ليش؟ ولأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص، وكون روايات طرح المخالف نابة إلى ما هو شاع من المخالف اللي شاع اللي مخالف علما للظاهر منه وليس المخالف للنص. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو فبها ونعمت، وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط ويقال بالحجية حينئذ، لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة أو لا مو بصورة مستقلة من خلال الاستصحاب. نستدل على حجية الظهور بالاستصحاب، وهي نقول لا شك أنه في زمن الأئمة كان الظهور حجة، المفروض الروايات التي تنهى عن تفسير الرأي صدرت في أي زمن؟ في زمن الإمامين الباقرين عليهم السلام. خب في زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن معالي عليه السلام كان الظهور حجة مفروض، ثم الإمامان الباقران عليهم السلام شنو؟ نهى عن العمل بالظهور وأسقط حجيته. فإذا سقطت هذه الروايات الواردة عن الباقرين عليهم السلام بسبب تعارضها مع تلك الطرف من الروايات، فحينئذ سوف نشوف أن القرآن حجة أو ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة. خب كنا على يقين من حجة في زمن ماذا؟ في زمن الإمام علي والنبي صلى الله عليه وآله، ثم شككنا والمتيقن والمشكوك واحد، فنستصحب حجية الظهور أو بضم استصحابي مفادها، مفاد من مفاد السيرة اللي هي حجية الظهور الثابت في عصر أو الثابت في صدر الشريعة. هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به علماؤنا الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم على ماذا؟ على نفي حجية الظاهر القرآني. الدليل الثالث الذي استدل به علماؤنا الأخباريين يختلف عن الدليلين الأول والثاني، ووجه الاختلاف أنهم في الدليلين الأول والثاني كانوا يعترفون بوجود ظواهر للقرآن وأن القرآن له ظاهر، ولكنهم كانوا يقولون أن ظواهر القرآن ليست حجة، فإما لأنه توجد فيه متشابهات والظهور من المتشابه، وإما لأن الظاهر من تفسير بالرأي، وإما لغيرها من الأسباب المتقدمة. أما هذا الدليل فهو ينفي وجود ظهور من الأصل في القرآن، يقول أصلا لا يوجد ظاهر في القرآن، مو أنه يوجد ظهور ولكنه ليس حجة كما يقول الدليل الأول والثاني. الدليل الأول والثاني يقول ماذا؟ يوجد ظهور، نحن نسلم يوجد ظهور، ولكن ماذا؟ ظهور القرآن ليس حجة. أما الدليل الثالث فالمدعى فيه هو عدم وجود ظهور من الأساس، من أصل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ظهور. وقالوا إن عدم وجود ظهور في القرآن مرجعه لأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى تعمد ذلك، تعمد جعل القرآن ماذا؟ مجملا وليس ظاهرا، حتى يؤكد للناس على حاجته ماذا؟ للإمام والحجة. فإذا كان القرآن مجمل ولا يفهمون منه شيء فلنفسه يضطرون ماذا؟ يضطرون لمراجعة الحجة في زمانه ومراجعة الإمام عليه السلام. هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو أن مطالب القرآن ومضامين القرآن مضامين فخمة عالية دقيقة. بالنتيجة المطلب إذا كان دقيقا وعميقا وفخما فإنه بطبعه سوف يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون مبهما، أن يكون مجملا. إذا لهذين السببين قالوا ماذا؟ قالوا أصلا لا يوجد ظهور في القرآن وإنما القرآن مجمل. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل، هذا النحو من الاستدلال لا يمكن القبول به، وذلك لأننا نقطع ونجزم أن الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وآله ومجيئه بالقرآن هي هداية الناس. ما هي الحكمة؟ ما هي الغاية من إنزال النبي صلى الله عليه وسلم، من إنزال القرآن وإرسال النبي؟ هو هداية الناس إلى الصراط ماذا؟ إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. فبالتالي حكمة الله تعالى في إنزال القرآن هي أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم. خب الحكيم ينقض غرضه أو لا ينقض غرضه؟ الحكيم لا ينقض غرضه. فإذا كان رضا الله تعالى هو هداية الناس فكيف يجعل القرآن مبهما وغامضا؟ إن هذا ماذا؟ لا يتناسب مع غرضه في الهداية، لا يتناسب مع ماذا؟ مع غرضه في الهداية، إنه سوف يكون من نقض الغرض والحكيم لا ينقض غرضه. زين، هذا أولا. وثانيا ما تقولونه من أن الله تعالى تعمد ذلك حتى يربط الناس بالإمام. خب سؤال، نحن كيف نعرف أن هذا إمام؟ نحن كيف نعرف أن جحر الصادق عليه السلام إمام مفترض الطاعة ويؤخذ عنه الدين؟ شلون نعرف؟ ها؟ كيف نعرف أن جعفر الصادق عليه السلام إمام مفترض الطاعة ويجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين، لأخذ الدين؟ إنما نعرف ذلك من خلال نص النبي على ذلك. خب سؤال، ومن قال أن كلام النبي حجة؟ إذن ما تقولونه ماذا؟ مخالف لنفس دعواكم، نفس دعواكم مرتبك. أنتم تقولون إن الله تعالى تعمد ذلك لأجل أن يرجعنا ماذا؟ للإمام، وأن يؤكد حاجتنا للإمام. خب شو إحنا كيف نعرف أنه إمام؟ كيف نعرف أصول الدين؟ كيف نعرف العقائد؟ من عندنا رواية تكتب اسم الأم واحد الواحد لنا المهدي عليه السلام. تمسكوا بالثقلين، خب الثقلين عظم على اسم الإمام. ما أنت تمسكتم بما لن تظلوا بعدي أبدا. خب أنا شنو يلزمني أنه أخذ كلام النبي؟ من يقول حجة علي؟ ها؟ أنت ذاك سوف نرجع ماذا؟ لا، أصل البحث في أصول الدين وأن هذا القرآن ماذا؟ معجز على نبوته، وبالتالي سوف يكون ماذا؟ قوله حج علي. هذا ما وهذا معناه أن الظاهر القرآني لو لم يكن حجة فإننا لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة التي يقول بها هؤلاء، وهي ماذا؟ الرجوع إلى الإمام عليه السلام. لأننا إنما نرجع إلى الإمام بتوسط ماذا؟ حجية قول النبي. وحجية قول النبي نثبتها من خلال ماذا؟ من خلال المعجزة، من خلال القرآن. هذا ثاني. وثالثا يقول أنتم تقولون أن طبيعة مطالب القرآن تقتضي ذلك، فالقرآن بطبيعته في مطالب فخمة دقيقة عميقة، بالتالي المطلب إذا كان دقيقا عميقا فإن ذلك يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون مجملا غامضا. لا ملازمة في ذلك، لا ملازمة بين عمق المطلب ودقته وفخامته وبين وضوح ألفاظه. هذه شبهة موجودة مع الأسف حتى في أذهان كثير من الطلبة، يتصورون أن الكتابة بالشكل المعقد بالشكل المرموز المفلسف يدل على عمق المطلب وعلى الفهم وعلى المعرفة وعلى الفكر. أقول لازم، بل بعض الأحيان اللي يكتب بطريقة غامضة دليل على أنه لم يفهم. بلي؟
حتى يسمى غير فصل بالكتابة.
لا عفك عن الفصاحة. بل الذي يفهم هو الذي يستطيع أن يوصل المطلب بأكثر من عبارة. أما الذي يتقيد بعبارة واحدة وبأسلوب واحد ولا يستطيع أن يخرج عنها، هذا دليل على عيه في الفهم، أنه ليس فاهم. نحن ما هو الدليل على أن فلان يفهم، على أن فلان عميق التفكير؟ شنو الدليل؟ كتاباته. خب إذا كانت كتاباته مطلسمة، كيف نستكشف أنه يفهم وأنه عميق التفكير؟ العمق، لا ملازمة بين عمق التفكير وبين دقة المطلب وبين ماذا؟ ها؟ وبين جعله وصبه في قالب لفظي واضح سلس. قضية مجردة واضح. هاي النظرية النسبية على تعقيدها تكتب بطريقة سهلة وواضحة. كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشيخ رحمه الله فيه دقة من المطالب وفيه تعقيد في المطالب وفيحتاج إلى شوط كبير لكي يفهم الطالب، لكن مع ذلك عبارته سلسة وواضحة. إذن لا ملازمة بين دقة المطلب، بين فخامة المطلب، بين عمق المطلب وبين ماذا؟ وبين جعله في عبائر سلسة وواضحة. وبالنتيجة فهذا الدليل لا يقوى على نفي وجود ظهور في القرآن. قال الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. خب ليش مجمل؟ لسببين. السبب الأول، إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، هذا السبب الأول. والسبب الثاني، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك، لأن علو المعاني وشموخها لأن علو المعاني وشموخها لأن هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على العلو وشموخ المعاني، يقتضي عدم تيسرها للفهم. إذن هذان السببان ينفيان وجود ماذا؟ أصل ظهور للقرآن. مو أن أكو ظهور ولكن هي حجة، لا، أنت أصلاً ظهور مواقف في القرآن. والجواب على ذلك أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن، هذا أول. وثانيا، وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين، أنه أكو دين وهذا الدين فيه نبوة أو فيه إمامة. خب احنا شلون نعرف ان الدين فيه امامه؟ خلينا نفس القران، اني جعلك زين. وربط الناس بالامام فرع اقامه الحجه على اصل الدين المتوقفه على فهم القران وادراك مضامينه، هذا ثانيا. وثالثا، كما ان شموخ المعاني وعلوها ينبغي الا يكون على حساب الهدف من بيانها. مثل الإنسان يصعد على منبر في فضاء عام وأمام عامة الناس ويبقى يحكي لهم مصطلحات المنجزية والمعرضية والقطع والاستصحاب الكلي والاستصحاب القهقرائي والمنطقة آلة قانونية، شو المعنى؟ أنت عندك هدف وهو ماذا؟ تبليغ الدين للناس. وتوضيح معالم الدين ماذا للناس وتعليم الناس. خب استخدام هذه الاصطلاحات واستخدام هذه اللغة يتناسب مع الغرض والهدف ولا يتناسب؟
لا
يتناسب. هذا معناه أنت مو حكي، ما عندك عقل. لو كان لديك عقل لما ناقضت غرضك بهذه اللغة بهذا الأسلوب. فالحكيم لا ينقض غرضه. ولما كان هدفه هداية الإنسان ولما كان الهدف هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقيق هذا الهدف، وذلك موقوف على ثيس فهمه. إنما يسرناه بلسانك اللي هو لسان أهل مكة، لسان العربية، لسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. ها ليش؟ لعلكم تعقلون. هاي لام التعليل. لماذا جعل القرآن بلسان عربي مبين باللغة العربية؟ ها لعلكم تعقلون. أصلا القرآن ميسر للفهم. نعم الناس الآن في زماننا بسبب ابتعادهم عن اللغة وبسبب ابتعادهم عن عصر الناس وبسبب عوامل أخرى صار في القرآن شيء من الصعوبة على إدراكهم، ولذا يحتاج الإنسان إلى دراسة تخصصية في الحوزات العلمية وإتقان بعض العلوم حتى يفهم القرآن. ولكن مع ذلك أكو نحو من الفهم وحدود من الفهم ماذا؟ يمتلكه حتى عامة الناس. يعني حرمت عليكم أمهاتكم عندما يقرأ الإنسان العادي يفهم معناها، لا يحتاج دراسة في الحوزة. كل إنسان صاحب لغة، كل إنسان عربي عندما يقرأ حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الدم والميت ولحم الخنزير وإلى آخره يفهم المراد منها ولا يحتاج لدراسة تخصصية. نعم أكو مستوى لا يستطيع أي إنسان أن يصل إليه إلا بدراسة تخصصية. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة للدليل المتقدم، ودعوى الأخباريين ليست تامة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي الذي هو قسم من أقسام الدليل المحرز. كل كلامنا إلى الآن كان في الدليل المحرز. الدليل المحرز فات أن يكون دليلا شرعيا وأخرى يكون دليلاً عقلياً. إلى الآن تم الكلام في الدليل المحرز الشرعي. أما الدليل المحرز العقلي فيأتي فيه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.